أيوة سيداتي، أسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى برنامجكم العربي الإفريقي حمزة وصل. فيروس كورونا ربما لا يوجد في الغرب طولا وعرضا إلا هذه الكلمة التي أشغلت الأمة مسلمها وكافرها. الدول تمنع الدخول، الحكومات ترفض التجمعات الدينية واللا دينية، الأئمة على المنابر، فيروس كورونا فيروس كورونا، والشعراء في العالم يقولون الشعر حول الفيروس، مساجد الله يمنع الدخول فيه، والدعاة أفتوا بما تبين لكل واحد. فيروس كورونا، هذا الفيروس الذي أشغلت الأمة وشوشت على الشعب أو العالم بأكملها، سنسلط الضوء على هذا الموضوع. وعنوانا لهذا اللقاء وباء كورونا فيروس. فلمناقشة هذا الموضوع الرائع ينضم معي في الاستديو الداعية الدكتور عبد الملك بوبي. الدكتور عبد الملك بوبي، أهلا بك.
أهلا وسهلا، طالب علم من بين طلاب العلم في النيجر.
أهلا بك للمرة الثالثة أو الرابعة ضيفا على برنامج حمزة وصل.
إن شاء الله، أهلا وسهلا.
وإن شاء الله مع الأستاذ عبد الملك بوبي سنسلط الضوء على هذا الموضوع الذي كان المسلمون في العالم الإسلامي وكذلك في العالم الغربي يعني يتلفظون بهذه الكلمة. الكلمة انتشرت على الشبكات الأنكبوتية أو التواصلية إن صح التعبير، والكلمة هذه الكلمة التي لأجلها يعني الكل لا يريد حتى ماذا يقال حتى تأشيرة للذهاب إلى بعض البلدان، وخاصة في المملكة العربية السعودية. الأمر مؤسف جدا، لكن الأمر كله بيد الله. الأستاذ عبد الملك بوبي، ممكن أبدأ معك بهذا المحور، ما هو الوباء والطاعون؟ لأن يعني نقدر أن هذا الفيروس الصغير الذي شوش على العالم نعتبره أنه بلاء وأنه وباء، والله سبحانه وتعالى هو الذي أرسله إلينا. إذا قبل أن ندخل في هذا كله يعني في هذا كله، ممكن أبدأ معك بهذا المحور، ما هو الوباء والطاعون؟
أوكي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحييك يا الأخ وأحيي جميع الإخوة المشاهدين بتحية الإسلام. وقبل أن نخوض في الموضوع، ينبغي أن نسلط الضوء على أصل هذه الكلمة. يعني فكلمة الوباء وكلمة الطاعون كما يقول علماء اللغة بينهما عموم وخصوص، يعني فالوباء أعم من الطاعون. والوباء أو الطاعون هي أمراض خطيرة التي تنتشر بين الناس وتقتل آلاف أو الكثير منهم. فإذا كان المرض خاص بشخص أو بأشخاص معينين، هذا لا يسمى وباء ولا يسمى طاعونا. لكن حينما ينتشر المرض وربما يقتل كثيرا من الناس، هذا الذي يسمى وباء، لأنه أصبح مرضا يسري إلى الآخرين بسرعة، ينتشر إليهم عن طريق الجو، ما يستنشقه الناس، أو عن طريق يعني الاحتكاك بين الناس.
ولعلنا نشير إلى نقطة أخرى أيضا، لماذا ممكن نقول خلق الله سبحانه وتعالى هذه الأمراض؟
نعم، أولا نعرف أن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحكيم. الحكيم هو الذي يضع الأمور في مواضعها، أي أن الله لا يخطئ. يعني نحن في عقيدتنا أهل السنة والجماعة نعرف أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذه الأشياء. فمثلا المعتزلة يرون أن الله سبحانه وتعالى لا يخلق الشر بما يعتبرونه شرا مثلا. لذلك عند التفسير في سورة الفلق حينما يقال قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق فهنا يقول من شر ما خلق هنا ما نافية عندهم وليست موصولية ولا المصدرية، أي بمعنى أن الله ما خلق شرا، لأنهم لا ينظرون إلى حكمة الله سبحانه وتعالى من جوانب متعددة. فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعل له مدة، وجعل لهذه الحياة إشارات التي تبين أن لهذا الكون خالق ومدبر. فخلق الله سبحانه وتعالى لحكم كثيرة لا يستطيع معرفة حصرها إلا الله سبحانه وتعالى معي. فخلق الله الأمراض لكي يبين للإنسان أنه ضعيف، وخلق الله هذه الأمراض لأنه قدر الموت، فالإنسان قدر الله له الموت معي. فبعض الناس سيموتون عن طريق الأمراض، وإن كان بعض الناس يموتون بدون مرض، وهذا مظهر من مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى. إذن فخلق الأمراض له يعني أسباب كثيرة، ونحن لا نستطيع حصرها، ولكن من جانب العقيدة لكي نعرف أن الله سبحانه وتعالى هو المدبر لهذه الشؤون. لذلك تجد أن جميع القوى العالمية الآن، الدول الكبرى والمتغطرسة والبحاث، وقفوا أمام قدرة الله سبحانه وتعالى. ومن ناحية أخرى، من الناحية الاقتصادية، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قسم بيننا الحياة. فمن جانب الاقتصادي الآن المخابر العلمية التي تبحث ستجد هذه الأدوية وتكون وسيلة لجلب بعض المنافع، وإن كنا لا نقول أنهم يعني يبثون هذه الأمراض لكي يجدوا الأموال، لكن حينما يوجد هذا المرض هم سيكبون على البحوث ويستخدمون يعني دقائق علومهم لاستخراج هذه ليكتشفوا هذه الدواء، ويكون وسيلة أيضا لجلب المنافع الاقتصادية. يعني فنحن من نواحي مختلفة نقول أن الله سبحانه وتعالى حكيم، وقد وضع لهذا الكون قانون أو قوانين مختلفة، ولذلك جعل هذه الأمراض بين الناس لكي تكون سبب لهداية بعض الناس، ولكي تكون سبب يعني لجلب بعض المنافع الدنيوية عند بعض الناس، ولي أشياء كثيرة.
أقف معك أمثال هذه الأمراض أو أمثال هذه الأوئبة وأمثال هذه الأمراض بشكل عام، يعني لا شك أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يأتي بكل هذه الأشياء، وعلى الإسلام موقف في أمثال هذه الأوبئة، وكذلك للمسلم موقف في أمثال هذه الأوئبة. ممكن كيف يعني تحدثنا عن موقف الإسلام أو المسلمين في أمثال هذه الأشياء؟
أولا ينبغي أن نعرف أن الأمراض أولا تنقسم إلى قسمين معي؟ هناك الأمراض المعنوية، وهي التي تتعلق بالقلوب والاعتقاد معي وأخلاق الناس، وهناك أمراض حسية التي تتعلق بالبدن. فالإنسان له جانبان، الجانب العقلي أو الروحي أو المعنوي، وهناك جانب البدني الحسي الذي نراه. فقد يصاب الإنسان بكلا المرضين، وقد يصاب بمرض واحد. فمثلا حينما نرى أن القرآن يتحدث عن الأمراض المعنوية، فهو يتحدث قسمها العلماء إلى قسمين، يعني أمراض الشبهة وأمراض الشهوات، وقد ذكرها القرآن الكريم بأسلوب بديع. مثلا حينما تأخذ القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فالمرض هذا ليس المرض الذي نتحدث عنه، الأمراض التي تتعلق بالجانب الحسي، لا، هي أمراض تتعلق بالقلوب وهي معنوية لا توجد في أي يعني صيدلية أدوية لها إلا في القرآن الكريم. الأمراض حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فهذه هي الأمراض التي تتعلق بالاعتقاد والأخلاق، لذلك حينما جاء الإمام القرطبي رحمه الله في عند هذه الآية قال الأمراض التي تتعلق بالقلب، يتحدث عن الأمراض المعنوية كثيرة، وقد ذكر القرآن منها قسما يعني كثير كثيرة. مثلا ماذا نقول؟ هناك منها ما يسمى بالختم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، معي؟ وذكر منها الله سبحانه وتعالى الطبع، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وذكر منها الغلاف وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، وذكر منها الإنكار فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، وذكر منها النفاق فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون، معي؟ وفي أحد الإخوة في أظن في جامعة الإمام في المملكة العربية السعودية قام ببحث حول أمراض القلوب وذكر منها أشياء كثيرة. هذا الجانب المعنوي. ثم نأتي إلى الجانب
الحسي.
فالجانب الحسي فيه أمراض، وقد تقدم الغرب علينا في هذا الجانب. نحن تقدمنا على الغرب من الجانب المعنوي، لماذا؟ لأننا نتمسك بنصوص الوحيين القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة عنه، معي؟ فالطاعون من الأمراض التي ابتلي بها الأمم التي كانت قبلنا، فقد ذكرت أم المؤمنين عائشة في حديث البخاري أن الطاعون يعني هو رجز أو عذاب الذي ابتلي به أمة من أمم بني إسرائيل، وقد ذكر العلماء في سورة البقرة ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، يعني أن الطاعون ابتلاء وهو من الأمراض التي ابتلي بها الأمم، ولكن لماذا يبتلي الله سبحانه وتعالى عباده بهذه الأمراض؟ لأشياء كثيرة، لأن في الناس فيهم المؤمنون وفيهم الكافرون، فالكافر قد يتراجع أما كان عليه، معي؟ تراجعا كليا أو تراجعا
جزئيا
إلى حين، والمؤمن هذا يزيده إيمانا وثباتا، معي؟ ومعرفة بالله سبحانه وتعالى، أيوة،
ويقينا أيضا
ويقينا.
تمام. الأستاذ عبد الملك، إذا كان الله تبارك وتعالى هو الذي يجرب الناس أو المسلمين أو الإنسان بشكل عام،
نعم،
بالشدائد ومنها مثلا الأمراض،
نعم،
في هذا العصر أو في هذه الأونة الأخيرة أو في هذه الأيام كنا نسمع كلمة الفيروس، فيروس كورونا أو
نعم،
كورونا فيروس،
نعم،
في وجهة نظرك لماذا الخوف الشديد من هذا الفيروس؟
نعم،
الغرب يخافون من هذا الفيروس، وكذلك الدول الإفريقية يخافون، والدول العربية أيضا تخافون. في وجهة نظرك ثقافيا لماذا الخوف من هذا الفيروس؟
نعم،
لأن هذا كان جعلنا حتى المصافحة لا يقبلون.
أولا، ما هو كورونا فيروس؟ تجد أن هناك أخبار انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي هذه يقولون أنه قرآن فيروس، وهذا خطأ. ينبغي للمسلم أن يتثبت، معي؟ هناك يعني أخبار كثيرة انتشرت والخرافات والخزعبلات وما شابه ذلك، ونحن حينما نتعامل مع الأشياء قد جعل الله سبحانه وتعالى قوانين في التعامل مع الأخبار. أصلا كورونا هذا مصطلح جاء من عند الغرب، وهم حينما كانوا يعني يبحثون عنه في المخابر كأن رأوها بصورة فيروس، مرض يعني كأن له رأس كالقلنسوع، فهذه تسمى كورونا، فسماه بالمرض الذي يعني له قلنسوع فوقه، فهذا هو كورونا. لكن بعض الناس الآن قالوا هو اسمه كورونا فيروس أي قرآن فيروس، وهذا أيضا ماذا يعني؟ يوجب انتشار الأخبار الباطلة بين المسلمين.
صحيح، هذا ما في تثبت يعني.
أيوة. أولا. ثانيا، سمعنا بعض الإخوة يقولون أن في سورة البقرة فيه شعرة من وجدها هذه شفاء لهذا كورونا لهذا الكورونا. إذا أنت وجدت هذه الشعرة تأخذها وتجعلها في الماء وتشرب وتشفى من كورونا فيروس، هذا خطأ. ينبغي علينا أن نرجع إلى التعاليم الإسلامية الصحيحة. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى عن القرآن الكريم؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. هنا قال الله ننزل من القرآن ما هو شفاء. ننزل من القرآن، من هنا كما يقول العلماء ليست تبعيضية وإنما هي بيانية، وهذا للأسف الشديد كما قد كنت أقول في لقاءات مختلفة أن اللغة العربية لها تأثير قوي في معرفة النصوص الشرعية. لماذا؟ لأن القرآن عربي والنبي صلى الله عليه وسلم عربي، وكيف يفهم الإنسان يعني النصوص بدون معرفة اللغة العربية معرفة صحيحة عميقة؟ يعني من كما يقول علماء اللغة، وانظر في مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري، لها 15 معنى. معي؟ لها 15 معنى، منها تأتي للتبعيض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، أي بعضهم. ثم من قد تأتي للبيان، مثلا فاجتنبوا الرجس من الأوثان. ما معنى من الأوثان؟ بمعنى هي الأوثان، لأن الأوثان كلها رجس، ليس هناك فرق بينها، كلها والرجس فهجه. إذن فمن القرآن لا تدل على أن بعض القرآن شفاء وبعضه ليس بشفاء، ليس هذا هو المقصود. لا، القرآن كله شفاء، لكن بأي كيفية؟ أولا عن طريق القراءة، لأن حتى الرقية التي بعض العلماء مثلا يقرؤون بعض الآيات التي تتعلق بالسحر، هذا لا يدل على أن بقية الآيات لا تشفي، لا، يعني هذه تتعلق بالموضوع مباشرة، ولكن حينما تقرأ القرآن كله شفاء. ثانيا، بعض العلماء يرون أن إنسان يقرأ القرآن معي أو في الطعام أو في بعض الأشجار ويستخدم هذه الأدوية، القرآن شفاء له. وأيضا القرآن شفاء لأنه يعني بين لنا أن الله سبحانه وتعالى سخر لنا جميع ما في الكون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فمعنى التسخير أي ينبغي لنا أن نبحث، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما أنزل الله داء إلا أنزل معه دواء. فنحن في الإسلام نعتقد ونؤمن بأن الله سبحانه وتعالى جعل لكل داء دواء، لكن القصور يأتي من قبلنا، نحن جلسنا مكتوف الأيدي ما بحثنا، فبذلك يعني المشكلة ليست من عند الله سبحانه وتعالى.
المعروف كثير من الناس كان شربوا، يعني كان بحثوا وشربوا.
نعم، ولكن هذا لا يدل على أنه صحيح، وقد يشفى الإنسان لكن ليس بصحيح، لأن الوسيلة التي اتخذها هذه لا تجدي. كم من الناس يزني ويريد أن يقضي وطره، نعم يشعر باللذة لكن هذا باطل. كم من الناس يشرب الخمر ويحب الخمر يشفي غليله، لكنه هذا باطل. وقد يشفى الإنسان لأنه يؤمن بالله سبحانه وتعالى، ولكن هذه وسيلة باطلة لا يرتضيها الإسلام. أظن فهمتني الآن. إذن فالقرآن شفاء هو هدى الناس إلى البحث عن الأدوية. الغرب الذي بحث عن الأدوية هو ما خلق هذه الأدوية أصلا، ولكنه يستنبط من خلال القانون الكوني أن بعض الأشجار وبعض مثلا نقول أنواع من الأصيف مثلا مما يعتصره من بعض الأشجار ومن بعض ما يجمع بين هذا وهذا يستنبط دواء. فهو ما خلق شيئا لكنه اكتشف القانون، نحن جلسنا ما بحثنا. فالقرآن شفاء يهدي الناس إلى الشفاء، معي؟ يهدي الناس إلى الأدوية. وأيضا ذكر بعض الأشياء أنها تشفي كالعسل، ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، ما قال فيه دواء للناس، لأن الذي يؤمن بالله سبحانه وتعالى يشفيه، فهو سماه باسم يعني النتيجة، ما سماه باسم الوسيلة، ما قال فيه دواء للناس، لا قال فيه شفاء. أيوة، لماذا؟ لأن الذي يؤمن بالله سبحانه وتعالى سيشفيه إلا إذا عارض القضاء، لأن الأسباب تنفع إذا لم يعارضها القضاء كما قال العلماء.
كثر الخلافات وكثر الردود وكثر الكلام على الواتساب وعلى التواصل الاجتماعي بجملة، الآن ما الذي يجب على المسلم أن ينتبه عندما يسمع خبرا في هذا الشيء؟ لأن الآن القضية أو الأمر وصل إلى حد الكل لا يستطيع أن يتصور، الكل لا يدري ماذا يقول، ماذا يجب على المسلم؟
اختلط الحابل بالنابل.
أيوة، ماذا يجب على المسلم كونه مسلما أن يقف أو أن يأخذ في أمثال هذه الأشياء؟
نعم،
هل هو فقط يجب عليه الاستماع أو يجب عليه أن يستمع ثم يرد وما إلى ذلك؟ ما الذي يجب عليه في أمثال هذه الأشياء؟ لأن فيروس كورونا هذا مشكلة كبيرة جدا عمت بها البلوى.
أيوة، أولا نحن نعرف أن من أركان الإيمان الستة الإيمان بالقضاء والقدر. هذا من الأركان الإيمان الستة، فقد جاءت في القرآن الكريم، يعني ذكر الله سبحانه وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، ثم ذكر الآخر ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، ثم ذكر الإيمان بالقدر في سورة القمر إن كل شيء خلقناه بقدر. وقد جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح مسلم حينما جاء جبريل في صورة رجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتاوى أو الفتاوي كما قال العلماء، يعني يقول يقال الفتاوى والفتاوي يعني أو الفتوى والفتية، قال فأخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، فالإيمان بالقضاء والقدر من أركان الإيمان الستة التي لا يكون الإنسان مؤمنا حقيقيا إلا بها، فإذا اختل هذا الركن اختل ركن من أركان الإيمان. أظن فهمتني.
نعم أنا معك.
إذن أولا ما هو الإيمان بالقضاء والقدر؟
القضاء والقدر
هو أن تؤمن أنه لن يحدث شيء كائنا ما كان إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يحدث شيء إلا بقدر الله وقضائه. فهذه كورونا فيروس من خلقها؟ الله سبحانه وتعالى. نحن لا نقول أن الغرب هو الذي اختلقها، أن نقول أنه هو الذي مثل ممكن هناك اتهامات نقول هو الذي نشرها وبثها ونفثها في الناس، ولكن ليس هو الذي خلقها، لأن الله هو خالق كل شيء، لا يمكن أن يخلق الإنسان شيئا، هذا من عقيدة المسلمين. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. إذن فالإيمان بأن الله هو الذي خلق كل شيء وأن الله سبحانه وتعالى هو المدبر لهذا الكون. إذن فهنا موقف المسلم من هذه المصائب أو من جميع الأمور، أولا الإيمان بأنه لا يصيبه شيء إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، ما أصاب من مصيبة هذا عام لا يمكن أن يحدث شيء إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي قبل أن نخلقها. معي؟
نعم.
إذن ينبغي للمسلم وأن يتوكل على الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك أن يأخذ بالأسباب. لا يقول أن الله سبحانه وتعالى سيقيني من هذه المصيبة إن شاء، فلذلك ما كان ينبغي لي أن يعني أقي نفسي أو أن أأخذ بالأسباب، لكن هذا خطأ. لا، لابد بالأخذ بالأسباب، لأن المشكلة الآن هذه القضية من القضايا التي ربما يعني يكتنفها الغموض عند كثير من المسلمين، يرى أن الأخذ بالأسباب يعني هو نوع من تجاوز الحد. لا، أو قد يستشهدون ببعض الآيات ولكن ليس بمعناها الصحيح. معي؟ حينما مثلا يستشهد أحد الإخوة بحديث عمر بن الخطاب في سنة الترمذي، حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما رزق الطير أو كما يرزق الطير، هم يقولون أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق الطيور، لو توكلنا على الله لرزقنا كما يرزق الطير. لكن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث؟ تغدو خماصا وتروح بطانة. تغدو خماصا يعني جوعة من الجوع، خماص، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. خماصا أي أنها جياع في الصباح. تغدو هنا فعل مضارع أي أنها تخرج من عشها ومن وكرها، تبحث عن الطعام والمعيشة والقوت لسد الرمق، وتروح بطانة أي ترجع في المساء مملوءة البطن. إذن هذا يدل على أنه لا بد بالعمل، فهي أخذت بالأسباب ولكن نحن لم نفهم هذا. فالغرب هو ما توكل الله سبحانه وتعالى فيه الغرور، نحن تواكلنا ما توكلنا، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالأخذ بالأسباب. ومثلا حينما نأخذ القرآن الكريم مثلا نأتي بأمثلة كثيرة، لأن الآن هنا فيه مشكلة من لا يؤمن بأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نأخذ مثلا بعض الدروس فيها عبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أعلم الخلق بالله سبحانه وتعالى، وأعلم الخلق بما يلائم الله سبحانه وتعالى، وأعرف الناس بالله سبحانه وتعالى، وأتقى الناس لله سبحانه وتعالى. حينما أراد أن يهاجر وقد سد المشركون جميع الأبواب، أحكموا أمرهم وأبرموا خطتهم وأرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا القضاء على الدعوة الإسلامية في مهدها، أمره الله سبحانه وتعالى بالهجرة، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذا التدبير في سورة الأنفال. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم خطة للهجرة. أولا جعل عليا على فراشه وقال له نم هنا، فإن مت شهيدا. وخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخذ طريقا غير طريق المدينة. ليش؟ لأن قريشا كانت تعرف أن بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل المدينة صلة قوية، آمنوا به، فعرفوا أنه لو خرج ما كان يمشي إلى الطائف، لأنهم رموه وأخرجوه هناك. فأخذ طريق غير طريق المدينة واختفى في الغار. فيه قصة يقولون أن الحمامة جاءت وفعلت هذه العلماء يعني قصص واهية. المهم النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الغار واختفى، وأخذ أجيرا الكافرا. هنا شوف أن المسلم قد يستفيد بالكافر في الأشياء التي يعني اضطر إليها، لا يوجد مسلم يعرف هذا، لابد تضطر إلى ذلك، كالطبيب الكافر لا يوجد مسلم لابد، لكن في الضرورات تقدر بقدرها. عبد الله بن أريقي هو الذي أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت أسماء بنت أبي بكر هي التي كانت تأتيهم بالطعام، والرائي يأتيهم بالطعام، ثم بعد ذلك حينما يرجع معه الأغنام. لماذا تأتي الأغنام مع الراعي؟ لأن هناك خطوات قد تتتبعها القريش وتعرف موضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شفت كيف الطرق المعهودة المألوفة قد أرصد بها الكفار ليقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج مع عبد الله بن أريق مع أبي بكر وساحل به إلى طرق غير مألوفة حتى وصل إلى المدينة المنورة. فهذه خطة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بحفظه. إذن لماذا أخذ هذه التدابير؟ وفي حالة القتال كانوا يصلون صلاة الخوف، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مع الناس كلهم يقول الله سيحفظنا لأننا على دين الحق وأن الله هو الذي يتكفل بهم فيها. لا،
أخذوا بالأسباب واعتنوا بها أيضا،
عناية كبيرة شديدة. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. شوف هم مع أسلحتهم مع أنهم يعرفون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي سيحفظهم. ويعقوب ماذا قال لأبنائه؟ وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، لكن استدرك وما أغني عنكم من الله من شيء. وقد أثنى الله سبحانه وتعالى عليه وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهذا هو الذي جعل المسلمين في المستنقعات الكثيرة. فالأخذ بالأسباب هذا لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى. إذن فهنا للمسلم يعني باختصار شديد يعني جانبان، الجانب الإيماني وهو أن يعتمد على الله سبحانه وتعالى وأن يعرف معرفة يقينية ثابتة أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقيه، وإذا أراد الله أن يصيبه سيصيبه مهما حاول أن يهرب منه،
ما في حل فيها.
ثانيا أن يأخذ بالأسباب، يعني الأسباب التي أمر بها الشريعة، الأدعية التي أمرنا بها صباحا ومساء، وما شاء الله فيه كتب التي اعتنت بهذا الجانب، الأذكار للإمام النووي أو الكتاب هذا المبارك الذي انتشر بين المسلمين حسن المسلم مع الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع الشروح التي فيها كي يستفيد الإنسان من معاني التي تحتويها هذه الأدعية، والأدية الموجودة في القرآن الكريم وما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آيات كثيرة. هذا من الجانب الديني، تأخذ بالأدية التي أمرت بها. ثم من الجانب المعنوي الأمور التي ينبغي أن يأخذها طبيا، فالإسلام لا ينافي الطب، الطب مأمور به في الإسلام، البحث عن الأدوية مأمور به في الإسلام. لكن تجد بعض الناس يقول لا الله الذي سيقيني أنا لا أفعل شيء، جاء من الغرب الكفار. يا أخي قد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستفيد بخطة الكفار في أشياء كثيرة، في الجانب الطب، في الغيلة الذي كان الفرس والروم يفعلونه، وفي جانب الهجرة استفاد من كافر، وفي جانب غزوة الخندق استفاد من خطة الكفار، في كما قال السلمان الفارسي إذا خفنا خندقنا، يعني فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخنادق.
كورونا فيروس هذه الكلمة أدت إلى عدة أمور.
نعم.
نضرب مثلا ونقدر أن في هذا الوقت وفي زمن هذه الكلمة حتى مساجد الله سبحانه وتعالى كانت أغلقت.
نعم.
ممكن أنا لا أرى أن نوازن مثلا نحن في إفريقيا نوازن أو نقول أن السعودية المملكة العربية السعودية يعني كاد أغلق الحرمين الشريفين، لا صلاة ولا طواف ولا شيء. أنا لا أرى هذا. لنعود مثلا نحن في إفريقيا جنوب الصحراء، نحن في هذه الأونة الأخيرة تم الإعلان عن إغلاق المساجد، لا جمعة ولا تجمهر إسلامي في كل هذه الأشياء. نحن لا يهمنا يعني كل ما قيل، لكن يهمنا نحن هذا الجانب. فالأستاذ عبد الملك كيف تقرأ أو ما قراءتك لهذه القضية إغلاق المساجد.
نعم.
لماذا؟ لأن الناس الآن كان قسم إلى قسمين. هناك آخرون يعني يرون أن هذا شيء جميل، والآخر يرى عكس ذلك.
نعم.
كونك داعية في النجر، كيف تقرأ لنا هذه القضية؟
والله يا أخي كما تقول، ذكرت في بداية المحور أو هذا البرنامج أن هناك أقوال كثيرة، بعضها من قبل العلماء، بعضها من قبل الناس، كل يدلي برأيه. ولكن نحن نرجع إلى النصوص، لأن حينما نجد الخلاف ماذا ينبغي لنا أن نفعله؟ أن نرجع إلى النصوص القرآنية. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. حول هذه القضية إغلاق المساجد، قد أقول ليس هناك نص قاطع صريح يقول بالفعل أو بالمنع، لأنه لو وجد لانتهى الخلاف، لا يجوز لأحد أن يخالف هذا النص. لكن انقسم العلماء إلى قسمين معي،
فكل حزب ما لديهم فريق.
أيوة، كل واحد يستدل بآراء ويستعين ببعض القواعد ويوضح ما يراه مناسبا. مثلا نذكر، أنا قبل أن أبين رأيي لابد أن أشير إلى الرأيين وإلى ما استدل به كل فريق، ثم بعد ذلك ربما أنا أرى المكان الذي ربما أميل إليه.
نعم.
لأن هذا يكون يعني أنصف وأجيد وأفيد. أيوة. أولا، هناك قسم يرى أنه لا ينبغي أن تغلق أبواب المساجد. لماذا؟ هم يرون أنه مثلا الخوف في السعودية، هناك أحوال قد حدثت، بعض الناس مصابين بهذا المرض، مصابون بهذا المرض. في النيجر لم تكن هناك هذه الحادثة. إذن نحن ما كان ينبغي لنا أن نتوقع شيئا لم يحدث فنبني عليه أحكام، لأنه لم توجد حالة في النيجر. ثانيا،
أما ترى الوقاية خير من العلاج؟ أما ترى الوقاية خير من العلاج؟
نحن الوقاية التي ينبغي أن نأخذها نأخذها بحدود. مثلا حدود النيجر أغلقت، أليس هكذا؟ بلى، ليس هناك أحد أصيب بهذا المرض في النيجر. أخذنا الخير، أخذنا بالاحتياط. لكن مثلا أن نغلق أبواب المساجد وليس فيه ولو حالة واحدة محققة ثابتة، إذن فنحن نبني الحكم على شيء لم يحدث أصلا. معي؟
نعم.
ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة فيما يتعلق بالصلاة، حديث أبي هريرة الثابت في صحيح مسلم، جاءه رجل أراد أن يأذنه النبي صلى الله عليه وسلم عن التخلف عن صلاة الجماعة، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تذكر سأله هل تسمع بالنداء؟ قال نعم. قال فأجل،
أجب النداء،
أجب معي؟ فأجب يعني النداء هذا محذوف، يعني قد نقول علماء اللغة يقولون المحذوفات معروفة، وحذف قال ابن مالك وحذف ما يقول مجائز، كما تقول زيد بعد من عندكما وفي جواب زيد قل دلف، فزيد استغني عنه إن أرف. والشيخ إبراهيم رفيدة يعني عنده رسالة الماجستير في الأزهر يعني الحفظ في اللغة العربية. إذن فأجب. وفي رواية ابن ماجة ذكر، لأن هذه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم، وفي رواية أبي داود وابن ماجة ذكره هو عبد الله بن أم مكتوم، فالآن رجل نكرة والآن يعني أصبح معرفة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما روى في رواية ابن ما في رواية ابن ماجة ما أجد لك رخصة، وفي رواية أبي داود لا أجد لك رخصة. إذن فهذا يبين أنا أن الأعمى ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم رخصة عن التخلف. فهذه من الأدلة التي استشهد بها الفريق الذي يرى أن المنع ما ينبغي. ثالثا أيضا، استشهدوا بماذا؟ استشهدوا بأن الإنسان لا يستطيع أن يفر من القدر، فقضاء الله سبحانه وتعالى على الناس لا محيد عنه. فالأخذ بالأسباب، نحن نأخذ بالأسباب، إذا كان هناك أناس مصابون بهذه الأمراض نمنعهم من الخروج بين الناس، ونمنعهم من الدخول في المساجد وفي أماكن التجمع وأماكن تجمعات الناس،
نخصص لهم مكان
وانتهت المشكلة. إذن فلماذا نمنع الناس؟ قالوا أيضا من الأشياء أن من وسائل التي ينبغي أن نقوم بها لكي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع لنا هذا الوباء منها الصلاة، أليس هكذا؟
بلى بلى.
فالحديث حديث حذيفة في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، فهو إذا وقع عليه شيء من هم أو حزن أو مصيبة يصلي. فنحن لماذا نفر من المساجد؟ نحن بدلا من أن نأتي إلى المساجد ونسأل الله سبحانه وتعالى بدأنا نفر منها.
لا، ما فرنا فقط لأجل فيروس كورونا.
لا، فيروس كورونا هذا وهم غير موجود، ما في حالة إصابة. أظن فهمتني. هذه من الأدلة التي استشهد بها بعض العلماء.
أنت كداعي ما موقفك فيها؟
لا، أنا أريد أن أبين أريد أن أبين أدلة الفريقين. لا. ثم بعد ذلك أنا أميل إلى رأي من الآراء. قال الله سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. وأيضا هناك حديث حديث جندب بن عبد الله في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله. إذن صلاة الصبح، قال بعض العلماء من صلى الصبح في جماعة، أنا بحثت عن هذا اللفظ ما رأيته، فديانة في جماعة هذا ربما جاءت من العاطفة، تعرف الداعية أحيانا يريد أن يستشهد، يريد أن يجمع الأدلة ويدافع عن رأيه، فقالوا في جماعة، لكن ما رأيت في جماعة، لكن من صلى الصبح فهو في ذمة الله. فنحن نحتاج إلى ذمة الله سبحانه وتعالى، لكن ما قال في جماعة. هم يقولون أن هناك حديث ابن عباس في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع المنادي ولم يمنعه من اتباعه عذر، قال وما العذر يا رسول الله؟ قال خوف أو مرض. قال العلماء هذا حديث ضعيف، لكن هناك حديث في سنن ابن ماجه أيضا لابن عباس يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأته، يعني بمعنى لا عذر له، فلا تقبل صلاته بدون عذر، لكن هنا قال بلا عذر. إذن فالعذر هنا مجمل. الحديث الذي يبين هذا العذر هذا حديث ضعيف. إذن فلماذا نمنع الناس؟ وحضور المساجد هذه عزيمة من عزائم الإسلام، والعذر للتخلف هذا رخصة، فلماذا نحن نأخذ الرخصة والعزيمة ونجمعها ونمنع الناس؟ وهناك حديث أبي الدرداء في سنن النسائي، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما من ثلاثة في قرية أو بدو، إذا كان هناك ثلاثة أشخاص في قرية أو في بدو، يعني هو لكي يعم الحكم، إذا لم يقيموا الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان. فهذا الحديث يدل على أن يعني إقامة الجماعات من شعائر الدينية التي لا ينبغي أن يغفل عنها. وفي الأخير حينما اختلف الصحابة في قضية الطاعون، لما رجع عمر بالناس في حديث ابن عباس في صحيح مسلم وقف في مكان برصخ، عمر رجع استشار الصحابة المهاجرين واستشار الأنصار واستشار مشيخة قريش من المهاجرة، لكنه لم يفتي بأن يتركوا الجماعة الذين كانوا في تلك المدينة. وما سمع في التاريخ أن العلماء أفتوا بعدم حضور الجماعة بسبب الطاعون، وقد حدثت حالات كثيرة مثلا في الدول الإسلامية عبر التاريخ وعبر العصور،
وهذا كله معروف يعني.
وهو كله معروف. الجانب الثاني قالوا ينبغي للناس أن يتخلفوا، مثلا استشهدوا ولا تقتلوا أنفسكم، فعدم الحضور مثلا
بقى
يجيكم الى التهلكة. وان كان الحديث ورد في الانصار لما لم تقاعصوا عن الجهاد فنزلت هذه الآية، وان كان معناها عام يعني ولا تقتلوا انفسكم الاخذ بالحيطة، ان الله سبحانه وتعالى امرنا بالاخذ بالحيطة، واستشهدوا بحديث الطاعون رجع عمر. لكن عمر حينما رجع ما افتى بعدم حضور صلاة الجماعة، ما افتى به، شفت كيف؟ واستشهدوا بحديث عبادة بن صامت لا ضرر ولا ضرارة، حديث في مسند إمام أحمد معي، استشهدوا بهذا الحديث لكن بهذه الأحاديث والنصوص، وقالوا أنه ينبغي للناس. لا، هناك شيء يسمى في أصول الفقه أو في القواعد الفقهية الإسلامية تحرير محل النزاع. يعني أنت استشهدت بالطاعون ورجوع عمر، ولكن هل أفتى عمر بعدم الحضور؟ من له عذر من المسلمين يأخذ بالرخصة، أو من كان من المسلمين يريد أن يأخذ بالرخصة يأخذ بها، لكن من يريد أن يأخذ بالعزيمة من المسلمين يحضر المساجد. كيف نعطل المساجد وما حدث طاعون في الإسلام وأفتى العلماء بإخلاء المساجد من الناس؟ فلذلك أنا من خلال هذه النصوص التي أوردتها وهذه الفتاوي التي أفتى بها كل فريق من العلماء، أنا أمين ولا أجبر أحدا معي، ولا أجبر أحدا أن يميل إلى ما ملت إليه. أيوة، لأن تعرف المشكلة، الناس الآن يريدون من الإنسان أن يتخذ موقفا فيخالفوه وينبذوه ويشتموه وينصبونه إلى السياسة أو إلى الحكومة أو إلى معارضة الحكام أو ما شابه ذلك، أو يبدع الإنسان أو يفسقوه أو يكفروه أو ما شابه ذلك. هذه أمور واقعية نحن لا ننكرها.
فعلا.
إيه، أنت إنسان، نحن بشر، نصيب ونخطئ.
فعلا.
أنت اختر ما تريد معي، ولكن لا تأتي تسلط نفسك على الناس، تبدع من تريد
وتصنف من...
يعني تصنف الناس كأنك معصوم أو أنك يعني من المبشرين بالجنة،
تقسم يعني تخرج من تريد،
يعني لا بد أن تأخذ الأمور بالهدوء. فعلا. ولا تنصب الإنسان يعني إلى شيء ربما هو لا يعتقده. يعني لكن أنا أقول أميل إلى الرأي الذي يقول ينبغي للناس أن يحضروا في المساجد لإقامة هذه الشعائر، لأنه لا يعني لا سبب شرعي يسوغ تعطيل المساجد كليا. فمن أخذ بالعزيمة، ينبغي أن نأخذ بالعزيمة نحضر المساجد، وخاصة في النيجر. المشكلة في النيجر أنه لم تحدث هناك حادثة واحدة معي. ومن أخذ بالرخصة من بين المسلمين فلا بأس أن يتخلف، ولكن أن نمنع المسلمين كليا من الدخول في المساجد، أنا أرى أن فيه شيء أشياء، وهذه لعبة قد إن شاء الله ستكتشف بعد ذلك. يعني هي لعبة سياسية من قبل الغرب، لأنه يريد أن يتحكم على العالم، لا يريدون تعرف عندهم مشاكل هناك في الغرب، الناس يتظاهرون، وإن كنا لا نقول أن المسلمين يأخذون بهذه المظاهرات، ولكن هم يعني فعلوا ذلك لمقصد سياسي، قد يعني لمنع الناس من الخروج في المظاهرات، ولمقصد أيضا اقتصادي. لماذا؟ لأنهم يعني يجمعون هذه الفيروسات وينشرونها في العالم، وقد حدثت هناك حوادث كثيرة، وقد أخبر بها كثير حتى من عندهم. وقد رأيت مقطع لصدام حسين يتحدث عن كورونا فيروس منذ أعوام كثيرة، وقد كان هناك مؤلفات من قبل الغرب تتحدث عن هذه، وإن كان هذا يعني خرج بربما مظهر جديد، ربما حدثونه يعني التزاوج بين الفيروسات، ثم بعد ذلك نشروه لمنع ربما لجلب المنافع الكثيرة، لأن هذا الدواء الآن سينشر في العالم وسيشتريه الناس، ففيه مقاصد كثيرة
على رغم منوفي
لا يعلم ما فيها كلها إلا الله سبحانه وتعالى. نسأل الله السلامة والتوفيق.
الكلام في فيروس كورونا أو كورونا فيروس الكلام فيه تطول، وإلا من المستحسن يكون معنا ضيوف منهم ضيف لجمعية الأسوسيشن الإسلامي هو اعتزل لما جه الفرصة للحضور وكذلك
الجمعية الإسلامية النيجيرية
نعم وكذلك ضيف آخر فلعلنا ممكن الجمعة القادمة سنعيد الكرة في مكانه ويشير بأننا قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة لكن قبل كل ذلك ما هي التوصيات التي تقدمها للشعب النيجيري من كورونا فيروس
نعم أولا أنا أوجه يعني الوصية الأولى إلى الحكومات في الدول الإسلامية يعني الدول التي اتخذت قرارات ينبغي يعني ألا يصلوا هذه القرارات هكذا ينبغي أن يدرسوها وإن أخذوا بعض القرارات يعني إذا رأوا فيها خللا فينبغي أن يتراجعوا عنها لأن الرجوع إلى الحق خير من التمادي يعني في الباطل كما يقولون ومن وفق من بين حكام المسلمين الذي أمر بعدم إغلاق المساجد فهو فليصبر على هذا لأن التمسك بالحق يحتاج إلى الثبات ثانيا الشعب كله ينبغي أن يأخذ بما بالتعاليم الإلهية مثلا أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى وأن يأخذ بالأسباب وعلى العلماء من رأى أنه أفتى بشيء يعني فيه خلل فليرجع لأن هذه الفتوى أمانة وسنسأل أمام الله سبحانه وتعالى فلا ينبغي أن نميل إلى جانب نحن ننظر إلى النصوص ونتقين وأنصح الإخوة إذا حدثت هناك مشاكل مثلا رجال الأمن حضروا أن لا يحدث هناك تقاتل ما ينبغي هؤلاء الشرطة ورجال الأمن هم مسلمون ونحن مسلمون لماذا نتقاتل على أوامر الغرب وهو موجود هناك يأكل ويشرب ويتفرق وينظر إلينا وأخيرا هذه قدرة الله سبحانه وتعالى التي أعجزت العالم بأسره ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين فيروس صغير دقيق لا يرى بالعين المجردة يعني اكتسح العالم وأعجز العالم فهذا يدل على أن قدرة الله سبحانه وتعالى لا حد لها فلنخف من الله سبحانه وتعالى
ولا نخاف من فيروس
أغلقت الملاهي والمقاهي والمراقص وأماكن ماذا يسمى الميادين الكرة لماذا أنتم الآن لا تعصون الله سبحانه وتعالى لا تخافون من الله ولكن تخافون من فيروس عجبا لكم سبحان الله
الأستاذ عبد الملك بوبي الحديث معك بكل صراحة شيق وشيق جدا وخاصة في أمثال هذه الأمور
نعم.
وبإذن الله سنحاول نقيم سلسلة أخرى حول وباء فيروس كورونا
إن شاء الله
سادتي وسيداتي هنا نقف معكم وهنا الموقف في موضوع وباء كورونا فيروس وستكون هناك حلقات أخرى ستتجدد بإذن الله مع هذا الموضوع لأن الإسلام له موقف خاص في أمثال هذه الموضوعات كما أشار إليه ضيفنا الأستاذ عبد الملك بوبي أشكر لك ولكم أنتم السادة المتابعين نلتقي معكم فرصة قادمة في الأسبوع القادم المقبل بإذن الله بموضوع آخر وبضيوف أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يدخل هذا غير مقبول
شكرا لكم الله خير
بالتوفيق إن شاء الله